بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي عن مقدمة عن الاستنجاء، وقلنا إن هذا الباب له دلالة عظيمة على حرص الشريعة على بيان أمور الناس دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، حتى هذا الباب الذي قد يظن أنه من الأمور العادية التي لا يلتفت إليها، قد أعطتها الشريعة عناية خاصة. وقد ذكرنا لكم في بيان هذا لما قال رجل لسلمان الفارسي، قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، صلوات ربي وسلامه عليه. فهو الناصح الأمين، هو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، قد بين هذا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد على ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد بلغ البلاغ المبين، قد بلغ البلاغ المبين، لم يبلغ فقط بل بلاغا مبينا واضحا شافيا كافيا، صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها هذا الباب الذي يظهر فيه عناية الشريعة بهذه الأمور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب كذا، ويذكر آدابا كثيرة. فهذا ما يذكره تحت هذا الباب، منه ما هو مستحب وردت فيه نصوص، فهذا حكمه الاستحباب، وهو أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ومنه ما هو من باب الأدب والإرشاد عند العلماء، لا يصل إلى حد الوجوب ولا إلى حد الاستحباب، لكنه أدب وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يصل إلى حد التحريم، كاستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، على خلاف سيأتي هل ذلك على إطلاقه أم أن ذلك يختص بالبنيان، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ومنه ما هو في بيان الكيفية، ومنه ما يتعلق بالشروط. فهذا باب يرى أنه من أقل الأبواب، ولكن عناية الشرع به عظيمة، ولكن عناية الشرع به عظيمة. ولهذا دمج المؤلف في هذا الباب بابين أصلا عند العلماء، منها ما يتعلق بآداب الخلاء، ومنها ما هو عام، فالمؤلف دمجهما في باب واحد. فأولا يقول: يستحب عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء، الخلاء في الأصل هو المكان الخالي، والمراد به هنا موضع قضاء الحاجة. وموضع قضاء الحاجة قد يكون هذا الموضع معدا كما هو معلوم الآن بما يسمى بالحمامات وغيرها، هذه معدة في أماكن خاصة، ومنها ما يكون في الفضاء. ولهذا تجد بيانا من العلماء متى يقول الإنسان هذا الذكر، فإذا كان المكان معدا قبل أن يدخله قال ذلك، وإذا كان في الفضاء قال بعضهم عند تشمير الثياب ونحو هذا. يقول: يستحب عند دخول الخلاء، إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء لقضاء حاجته، فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما التسمية فهذه واردة في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح عند أبي داود وغيره، قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل الخلاء، أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله، يقول بسم الله. وفي بعضها إذا دخل الكنيف، وكلاهما بمعنى واحد، أن يقول بسم الله. وأما الجملة الثانية وهي قوله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهذه في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هنا هذه استعاذة من الخبث والخبائث. قالوا: الخبث هو جمع خبيث، مثل رسل، مثل رسل أو نذر ونذير، وكتب تجمع بنذر نذير، خبث وخبيث، فهذه جمع للخبيث الخبث، وهم ذكران الشياطين، ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. والرواية الثانية التي هي بتسكين الباء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقالوا: الخبث هو تسهيل للخبث، سكنت، مثل رسل ورسل، وكتب وكتب، هذا جائز في مثل هذا الاسم، فيكون المعنى واحد، أنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وبعضهم قال: الخبث هو الشر، والخبائث المراد بها الشياطين، أو الخبث الكفر. وهذه معاني ذكرها العلماء في هذا الباب. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، كلاهما صحيح. نعم. وعند خروجه إذا أراد أن يخرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا إما إنه مصدر لفعل محذوف وهو أسألك غفرانك أو غفر يغفر غفرا وغفرانا مثل شكر يشكر شكرا وشكرانا، فتكون مصدر أسألك غفرانك، وهذا يعني هو المعنى الأقرب. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفرانك، فما مناسبة هذا القول للخروج من الخلاء؟ ذكر العلماء بعض المناسبات في هذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، يذكر الله في كل أحيانه، فلما دخل إلى الخلاء وانقطع عن ذكر الله كأنه عد ذلك ذنبا وتقصيرا، فسأل الله عز وجل المغفرة من ذلك، فقال غفرانك، أسألك غفرانك من تقصيري عن أداء ذكرك في هذا الموطن. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الخلاء تذكر نعمة الله عز وجل عليه في هذا الطعام الذي رزقه الله عز وجل إياه، فأطعمه هذا الطعام، ثم تذكر نعمة الله عز وجل عليه في هضمه، ثم تذكر نعمة الله عز وجل عليه في تسهيل خروجه، فقال غفرانك يا ربنا، فكأنه شكر الله عز وجل واستغفره مما قد يحصل من تقصير في شكر هذه النعمة. وهذه مناسبة أيضا مناسبة لهذا الباب، فالإنسان قد لا يتيسر له الطعام، وقد يتيسر له ولكنه يحتبس في بطنه لمرض أو لغيره، أو يكون أذى له في بطنه يسبب له أمراضا، فلما يسر الله عز وجل خروجه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله عليه فقال غفرانك. وقيل من المناسبات إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هذا الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي، والأذى المعنوي هو أذى الذنوب وما قد يقترفه الإنسان، فقال غفرانك يا رب اغفر لي، أي كما يسرت خروج هذا الأذى الحسي مني فأسألك يا ربي أن تبعد عني الأذى المعنوي الذي سببه الذنوب وما أشبه ذلك. فهذه مناسبة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غفرانك غفرانك. وفي الحديث الآخر الذي هو عن أنس وعن أبي ذر، وهو حديث ضعيف عند ابن ماجه وغيره، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف، ولكن من عادة العلماء أنهم يستأنسون بمثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال والآداب وما أشبه ذلك مما لا يتوقف عليه حلال أو حرام. أما الحلال والحرام فهذا لا يجوز الإنسان أن يستدل بحديث ضعيف عليه، لأنها مسألة تحليل وتحريم، مسألة تحليل وتحريم. أما في مثل هذه الفضائل والآداب وما أشبه ذلك فلا حرج في الاستدلال بمثل هذا، ولهذا قال أورده المؤلف هنا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني هذا لو احتبس هذا الأذى في الإنسان للحقه بسببه ضرر عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل.
هذا أدب من الآداب، وتقديم رجله اليسرى دخولا، إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج قدم اليمنى. هذا ليس فيه حديث يخصه، يعني عند دخول الخلاء هل تقدم اليمنى وتقدم اليسرى، هذا ليس فيه دليل يخصه، لكن تقديم اليمنى إلى كل ما فيه تشريف وتكريم ينبغي أن يقدم الإنسان فيه اليمنى، وما كان عكس ذلك فإنه تقدم فيه اليسرى. هذه قاعدة عامة عند العلماء، وهذه القاعدة أخذها العلماء من أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ باليمين في شأنه كله، وكذلك ما ثبت عن عائشة أيضا في سنن أبي داود وغيرها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وشرابه وثيابه، وكانت اليسرى لما سوى ذلك. وكذلك ثبت من حديث أم سلمة ومن حديث أبي هريرة عند الانتعال، ثبت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من شأنه التكريم فيقدم فيه الإنسان اليمين، ففي تنعله يتنعل، إذا أراد أن ينتعل كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقدم اليمين، وإذا أراد أن يخلع يقدم اليسار، وإذا دخل إلى المسجد قدم اليمين، وإذا خرج قدم اليسار التي هي الشمال، وكذلك في لبس ثيابه. فاليمين جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، هذه هي عادة المسلمين. وفي الأكل والشرب وغير ذلك يأكل الإنسان ويشرب بيمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: هذه قاعدة الشرع المستمرة، أن اليمين تقدم في كل ما حقه التكريم والتشريف، هذه قاعدة الإسلام المستمرة في كل شيء، تقدم اليمين والشمال لما سوى ذلك كما قالت. ولهذا في الاستنجاء يستنجي بشماله، وأيضا عند خروجه من المسجد الشمال كما ذكر هنا، وعند دخول الخلاء. فهذه قاعدة مستمرة لا تنخرم، وينبغي للإنسان ألا يتهاون في هذا الأمر. كثير من المسلمين أخذه التقليد إلى أن يأكل بشماله، يأكل بشماله ويقطع بيمينه ويأكل بشماله، وهذه عادة أخذها المسلمون مع الأسف عن الغرب. يا أخي ماذا يضر لو عكست المسألة، أكلت بيمينك، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما ردها إلى فيه، ما ردها إلى فيه. هذا أمر يعني لا نستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة المستمرة هنا يقول: وتقديم رجله، يقدم الداخل، يقدم الداخل رجله اليسرى عند دخوله الحمام أو الخلاء، ويمنى عند خروجه عكس مسجد ونعل. المسجد عرفنا أنه يقدم اليمين، وكذلك النعل كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى.
واعتماده على رجله اليسرى، هذا في حديث عن سراك بن مالك، لكن الحديث ضعيف في هذا الاتكاء الذي هو يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لكن هذا ضعيف. وهذه مسألة ليست من المسائل إذا لم يكن فيها حديث، الأصل أنها ترجع إلى العادات، فقالوا هذا أسهل لخروج الخارج، فإن كان كذلك فليفعله الإنسان إذا كان هذا هو الأسهل له، والأصل إذا لم يوجد حديث أن الإنسان في مثل هذه العادات يفعل ما هو أسهل له وما هو أهون عليه. نعم.
قال: وبعده في فضاء.
وبعده في فضاء واستتاره، يعني يستحب له أن يبتعد في الفضاء، وهذا كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ الإداوة التي فيها يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأحسن للإنسان، هذا يعني في الفضاء، ولم يقل إذا كان هناك بنيان هذا أمر آخر. قالوا: لماذا هذا البعد؟ لماذا هذا البعد؟ حتى الإنسان يبتعد عن الناس، فلا يسمعون منه صوتا ولا يشمون منه ريحا ولا يرون منه العورة، فينبغي للإنسان أن يبعد إذا كان في الفضاء، والفضاء أصلا المكان الواسع، والمقصود به الأرض الواسعة. نعم.
قال: واستتاره.
واستتاره يعني يستتر بشيء، وهذا واضح أنه في الصحراء، أما إذا كان في مكان معد لذلك فإنه مستتر بباب ونحوه، لكن هذا في الفضاء، إذا كان الإنسان في الفضاء ينبغي أن يستتر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويبعد عن الناس حتى لا يرى أحد عورته، فهذا مما ينبغي يستتر. نعم.
وارتياده لبوله مكان الرخوة.
وارتياده لبوله مكان الرخوة، يعني يختار لبوله إذا أراد الخلاء أن يذهب إلى مكان، إلى أرض لينة، أرضا اختار مكانا رخوا أو رخوا بالفتح والكسر كلاهما صحيح، يختار مكانا رخوا أي مكانا دمثا أو مكانا دمثا، أي مكان يختار مكانا سهلا لينا كرمل ونحوه ليقضي فيه حاجته، ليقضي فيه حاجته. وورد حديث في هذا لكنه ليس بصحيح، فليرتد لبوله. نعم.
قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة.
طبعا وارتياده لبوله له معنى آخر، وهو حتى لا يتطاير عليه البول، لأنه إذا كان في مكان صلب وبالا فإن البول يتطاير على ملابسه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني أن البول يصيب ثيابه، والبول نجس كما هو معلوم، فيصيب ثيابه فيصلي بذلك ونحو هذا، فيرتد لبوله مكان الرخو حتى لا يتطاير عليه البول فتتسخ ثيابه وتتنجس. نعم.
قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة،
يعني هذه بعض الأشياء التي ذكرها العلماء في هذا الباب، ومنها هذا المسح أو السلت أن يأخذ ذكره من أصله كما قال هنا من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. وكذلك النتر، النتر هو تحريك الذكر من الداخل دون أن يمسه بيده حتى يخرج ما فيه من بول. وذكروا أشياء كثيرة مثل المشي خطوات أو صعود السلم حتى ينزل منه شيء. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أمور قال هذه من أفعال الموسوسين، من أفعال الموسوسين. يذهب الإنسان إلى الخلاء فيظن أنه بقي البول يخرج منه، ولا يزال الشيطان يغرقه بالوساوس حتى لا يثق، حتى يدخل الحمام مرة ومرتين وثلاث وأربع. فهذه 10 أمور ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان، وقال هذه من أفعال الموسوسين. قال حتى إني راجعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو شيخه ابن تيمية، قال يعني سألت وراجعته مرارا عن مثل هذا اللي هو النتر والسلت وما أشبه ذلك، قال فبين فما زال على رأيه أن هذه من أفعال الموسوسين ولا نحتاج إلى هذا. لكن لو كان الإنسان شعر بشيء، نعم، لا يفتح على نفسه باب الوساوس. دائما نقول هذا يا إخوة في الصلاة ونقوله في الوضوء، كثير من الناس يفتح على نفسه باب الوساوس، يظن أنه ما توضأ، يغسل وجهه، يرى أنه يغسل وجهه، فيقول له الشيطان يأتيه بوساوس يقول أنت ما غسلت وجهك، فيغسل وجهه مرة أخرى. والله يعني أناس اتصلوا علي يقول بعضهم يتوضأ 10 مرات وبعضهم أكثر، بعضهم يكبر وتسمعه بجانبك في الصلاة يقول الله أكبر، يكبر ويظن أنه أخطأ في التكبير فيكبر مرة يعني حتى تسمع بعضهم يكرر التكبير مرارا كثيرة. هذا من فتح باب الوساوس. وقال العلماء الوساوس ليس لها علاج إلا أن يتجاهلها الإنسان. إذا كثرت الوساوس يجب على الإنسان أن يتجاهلها وأن يستعيذ بالله عز وجل. وحتى في الصلاة إذا جاءتك هذه الوساوس وجاءك الشيطان وقال أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما فعلت كذا، ووسوس لك بأمور، فانفث عن يسارك 3 واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من الشيطان. وكذلك في الوضوء، ولذا يقال عن أظن أنه ابن عقيل أو أحد الحنابلة، جاءه رجل قال أنا أتوضأ وأغتسل، أدخل الماء ولا أشعر أني اغتسلت، يدخل في ماء في بركة كبيرة ولا أشعر أنه اغتسل، فما الحكم يا إمام؟ قال له ليس عليك صلاة. قال كيف؟ قال أنت لست عاقلا، أنت مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم. فعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر من هذه الوساوس. وهذه يعني أمور يذكرها الفقهاء وبعضها فيها أحاديث مثل النتر وغيره لكنها ليست صحيحة. نعم. وهذا يعني أحيانا بعض الأحاديث غير الصحيحة تسبب إشكالا، وهو أن الناس يعتقدون أن العمل بها مشروع وهي ليست ثابتة أصلا وبعضها موضوع. نعم.
قال وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا.
من موضعه ليستنجي، قال إن خاف تلوثا، يعني إنسان استنجى في مكان أو ذهب إلى الخلاء في قضى حاجته في مكان فخشي إن جلس في ذلك المكان أن يتلوث أو نحو هذا، فيتحول عن هذا إلى مكان آخر. نعم.
قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. ذكر الله هنا يشمل أمورا كثيرة أعظمها القرآن، هو ذكر الله عز وجل، وأقل ذلك هو ذكر ولو لفظ الجلالة، هذا من ذكر الله عز وجل، فيه اسم الله عز وجل. وهذا يمكن أن يقسم على ثلاثة أقسام: قسم محرم، وقسم مكروه، وقسم مباح. نقسمه ثلاثة أقسام: قسم محرم، وهذا كأن يدخل بالمصحف الشريف إلى دورات المياه. قد يقول قائل: وما الدليل على تحريم هذا؟ نقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا تعظيم، تعظيم حرمات الله، من يعظم حرماته فهو خير له عند ربه. إذن هو تعظيم لحرمات الله عز وجل، فلا يدخل الإنسان بالمصحف إلى الخلاء. وذكر المرداوي في الإنصاف أن ذلك محرم بلا شك، أن ذلك محرم بلا شك، أن يدخل الإنسان بالمصحف إلى دورات المياه، إلا إذا نسي، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. أما أن يعلم أن في جيبه مصحفا فيدخل، هذا لا يجوز. قد يقول قائل، وهذه سئلنا في درس سابق: الجوالات الآن فيها مصاحف وندخل بها إلى دورات المياه. أقول: هذه ليست المصاحف الموجودة في الجوالات وفي غيرها، ليست هي من الأشياء المكتوبة الواضحة، وعندما تغلق يذهب هذا الموجود، ثم إذا فتحت ظهر هذا، فهذا لا شيء فيما يظهر. الأمر الثاني الذي هو مكروه، وهو أن يدخل إلى دورات المياه بما فيه ذكر الله عز وجل، اسم الله، فيه لا إله إلا الله، فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكره للإنسان أن يدخل به إلى الخلاء وإلى دورات المياه. فإذا كان في بيته ينبغي أن يبعده جانبا وأن يدخل وليس في جيبه شيء، إلا إذا كان في مكان عام وخشي. هذا هو الحالة الثانية، الثالثة التي سنتحدث عنها. الحالة الثالثة المباح، وهو أن يدخل بما فيه ذكر الله عز وجل لحاجة. إنسان معه مبلغ من المال وفيه لا إله إلا الله، ولا فيه اسم عبد العزيز أو عبد الله وما أشبه ذلك، فما نقول له في هذه الحالة: ضع مالك خارج الحمام وادخل، وربما إذا خرج لا يجده. نقول: لا، في هذه الحالة، حالة هذه في حالة في حكم الحاجة، فيجوز للإنسان أن يدخل بنقوده التي كتب عليها فيها ذكر الله عز وجل، أو بأوراقه التي يحتاج إليها وليس هناك مكان، فهذا لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة فلا يكره، هذا المعنى. فحالتان موجودتان هنا، التي هي الكراهة والإباحة المطلقة. نعم.
قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه.
أي نعم، يعني يكره أن يرفع الإنسان ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن هذا يؤدي إلى كشف عورته. إذا كان الإنسان في فضاء ورفع ثيابه قبل أن يجلس، قبل أن يدنو من الأرض، فإن عورته ستنكشف، فيكره لذلك. نعم.
وكلامه فيه،
وكلامه في، وهو على، وهو يقضي حاجته، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت. نعم.
قال: وبوله في شق ونحوه.
وبوله في شق ونحوه، هذا علله بعض العلماء بأن هذه يعني مساكن الجن، هذه اللي توجد، وربما فيها أيضا مساكن للدواب وغيرها، فربما خرجت عليه خرج عليه ثعبان أو حية أو ما أشبه ذلك فلدغته، إذا بال في هذا الثقب أو الثقب. نعم.
قال: ومست فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها.
مس فرجه ولا يمسكن ذكره بيمينه في الحديث، وفي حديث سلمان الذي تقدم ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن نستنجي باليمين، يعني نهانا أن نستنجي باليمين، فهو يعني ممنوع من ذلك. نعم.
قال: واستقبال النيرين.
واستقبال، ويكره استقبال النيرين وهما الشمس والقمر، وليس في هذا دليل في الكراهية استقبال النيرين، بل في حديث أبي أيوب قال: ولكن شرقوا أو غربوا، فمن شرق والشمس طالعة فقد استقبلها، ومن غرب وقت الغروب فقد استقبل الشمس، واستقبال النيرين ليس فيه دليل، وبعضهم قال لما فيهما من نور الله وغير ذلك، ولكن كل هذه التعليلات فيما يظهر أنها لا تصح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قلتم إنه لا يقضي حاجته في مكان صلب، فكيف بنا الآن في المراحيض الصلبة الموجودة، فما العمل؟ هذه معدة لقضاء الحاجة، وصل إنسان يقضي فيها حاجته ولا يتضرر من ذلك، فهذه المكان الصلب هناك الأرض الصلبة التي يرتد بوله عليه منها، فهذه هي التي ذكرها العلماء أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، أما هنا فهذه الأماكن وإن كانت صلبة لكنها معدة لهذا، معدة لهذا، فهي يعني لا يحصل منها هذا الذي يحصل من المكان الصلب في الأرض المسطحة. يقول: ما حكم الماء الذي يغسل به النجاسة وذلك عند قضاء الحاجة؟ ماء الدفع الأولى من النجاسة، هل هو طاهر أم نجس؟ وإذا كان نجس فكيف يحترز منه؟ الذي تزال به النجاسة، أنت عرفت أن المؤلف ذكر الماء الذي تزال به النجاسة أنه نجس في الغسلة الأولى والغسلة الثانية حتى تزول النجاسة وتنفصل عنه في الغسلة الثالثة، فهذا الماء المنفصل يكون طاهرا بعد هذا، أما في قضاء الحاجة فيتزال بالماء، ومن الطبيعي أن يكون معه نجاسة فهو نجس، لكن لو هذا الماء أصاب ثياب الإنسان أو أصاب بدنه بقية بدنه فإنه يتطهر منه كسائر النجاسات، أما في المحل فهذا مما يعفى عنه، والله أعلم. يقول: شخص أحس أنه خرج منه شيء فلم يلتفت إليه، لكن بعد الصلاة ذهب وتأكد فوجد أنه فعلا خرج منه شيء، فما العمل؟ ما حكم صلاته؟ أقول: الأصل أن الإنسان إذا أحس شيئا ولم يتأكد من خروجه أنه لا شيء عليه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في صلاته قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس. كثير من الناس يظن أنه قد خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء فيترك صلاته أو يقطع صلاته من أجل ذلك، لكن أقول إذا ثبت بعد ذلك وأن رأى الإنسان شيئا خارجا بالفعل فأرى أنه من الأحسن أن يعيد صلاته، أن يعيد صلاته، وإن كان هذا يحتمل، العلماء يقولون في النجاسة إذا كانت النجاسة بعد الصلاة أنه لا يلتفت إليها، لأن الأصل تكون الصلاة أديت في وقت طهارة وفي، لكن هذا يقول أحس أثناء الصلاة فأرى لمثل هذا أن يعيد، والله تعالى أعلم. يقول إذا دخل الخلاء للاستحمام ثم بدا له قضاء حاجته هل يلزمه الخروج لقول الذكر ثم الدخول مرة أخرى؟ أقول الأصل أن هذا ليس لكونه يريد أن يقضي حاجته فقط، بل هي للمكان، فإذا كان هذا المكان الذي يغتسل فيه هو من الأمكنة المعدة للخلاء فهذا حين يدخله سواء أراد غسلا أو أراد أن يقضي حاجته إذا دخله يقول ذلك: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني ليس هذا الذكر من أجل قضاء الحاجة في حد ذاته، في المكان إذا دخل المكان المعد لذلك. نعم قاله، سواء أراد غسلا أو أراد قضاء حاجة. نعم. يقول ما حكم، نعم أنا ظننت أنه سؤالنا، ما حكم الإحداث في غرفة يوجد فيها مصحف كأن يكون في دولاب مثلا؟ أقول هذا لا شيء فيه، قد لا يتعلق بتعظيم المصحف، المصحف محفوظ في مكانه. ولهذا يعني أنا أقول بمناسبة الحديث عن المصحف، بعض الناس يضع المصحف أمام رجليه، وإذا سألته قال، إذا قلت له يا أخي ارفع المصحف هذا كلام الله عز وجل، قال ما في دليل. يعني وهذه أدلة التي تدل على احترام شعائر الله، احترام حرمات الله، تعظيم حرمات الله عز وجل، أين ذهبت عنك؟ ليست المسألة هي مسألة أنه ليس فيها دليل خاص، بل الأدلة كلها تدل على تعظيم كلام الله وعلى احترامه. أنت لو جاءك خطاب من مسؤول كبير تضعه تحت أرجلك، تحت رجلك، أم أنك تحتفظ بذلك وكل من جاءك صديق قلت انظر إلى هذا الخطاب جاءني من المسؤول الفلاني، هذا كلام رب العالمين وأولى بالتعظيم. ما نقول ليس هذا في هذا دليل خاص، نعم، لكن مثل هذا لا حاجة، لا يعني لا حرج فيه. نعم. يقول اغتسل من الجنابة ودخل في الماء بشيء من الصابون في نهاية الغسل فهل يصح الوضوء بذلك الماء؟ أقول هذا ماء خالطه شيء طاهر، والأصل أن الإنسان يتوضأ أو يغتسل بماء طهور لم يخالطه شيء، هذا هو الأصل، سواء كان هذا إذا كان في الأول فقد ارتفع الحدث بذلك الماء الذي غسله، وإذا اغتسل بعد ذلك بالصابون لا يضر، وإذا اغتسل في البداية بالصابون ثم اغتسل بهذا الماء فقد زال هذا الماء الطاهر، لكن لا يتوضأ بماء فيه صابون ابتداء. نعم، ويقتصر على هذا لأن هذا ماء طهور وقد تكلمنا عنه سابقا. هذا سائل يقول ما الذي جعل الجمهور يحملون النهي عن مس الذكر باليمين على الكراهة مع أن الأصل أن النهي للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، وهذا هو المعروف عند الأصوليين عامة، لكن هذه يعني قاعدة ذكرها العلماء أنه ما كان من قبيل الآداب فالأصل أنه يحمل على الندب، فكونه في الآداب هذا قرينة الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، هذه هي القاعدة المشهورة عند العلماء والله تعالى أعلم.